إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنشرع اليوم بإذن الله تعالى وتوفيقه سبحانه بمدارسة هذه الرسالة المباركة، وهي رسالة نبذة في العقيدة الإسلامية للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة. وهذه الرسالة يا أخوان طبعت باسم آخر، وهو شرح أركان الإيمان. طبعت بعض الطبعات باسم شرح أركان الإيمان، لكن طبعتها المؤسسة مؤخرا باسم نبذة في العقيدة. وهذه الرسالة من المقررات الدراسية في المملكة العربية السعودية، حفظها الله تعالى ووفق ولاتها وأهلها. وتم اختيار هذه الرسالة لما تضمنته من تأصيل نافع ووضوح في العبارة وزيادة في اليقين إن شاء الله تعالى. العلم النافع يا أخوان هو الذي يزيد اليقين أو يثمر عملا. العلم النافع إما أن يكون مما يزداد به يقين العبد، أو مما يثمره وينتج عنه عمل صالح، كما قال الشيخ السعدي رحمه الله: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. ونحن يا إخواني بفضل الله نعيش نهضة علمية مباركة بدأت منذ عقود، وتصدر هذه النهضة علماء أجلاء كبراء رحم الله من مات منهم وحفظ الأحياء، من أمثال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، والشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ عبد الله بن حميد، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني، والشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، والشيخ كذلك ابن عثيمين، ثم الفوزان والعباد وغيرهم كثير. ومن فضل الله على هذه الأمة أن هؤلاء كتبوا في كل أبواب العلم، كتبوا كتابات تمتاز بعدة ميزات، منها الوضوح، وضوح العبارة، لن تجد فيها كلمة تحتاج إلى توضيح كما تجد ذلك في كتب المتقدمين. ومنها كذلك البعد عن البدع والخرافات، ومنها الاستمساك بهدي الكتاب والسنة، والتأصيل السلفي الدقيق في أبواب الاعتقاد. ولذلك من الخير للطالب أن يعتني، طالب العلم أن يعتني بكتابات هؤلاء، ففيها والله يا إخواني من الخير ما لا يعلمه إلا الله، ومن وضوح العبارة وسهولتها وواقعية المسائل المطروحة، أعني بالواقعية أنها مناسبة لواقع الناس اليوم، مسائل تطرح من واقع الناس اليوم. قال الشيخ رحمه الله في بداية هذه الرسالة المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن علم التوحيد، اكتب هنا واحد، أشرف العلوم، اثنين وأجلها قدرا، ثلاثة وأوجبها مطلبا. أوجب العلوم على العبد هو علم التوحيد. التوحيد باختصار هو حق الله تعالى على العبيد. لماذا كان علم التوحيد متميزا بهذه الميزات، أنه أشرف العلوم وأنه أجل العلوم قدرا وأنه أوجب العلوم أوجب الواجبات؟ قال رحمه الله: لأنه العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وحقوقه على عباده، ولأنه مفتاح الطريق إلى الله تعالى وأساس شرائعه. هذا علم التوحيد. اكتبوا على الهامش: شرف العلم، شرف العلم بشرف معلومه، شرف العلم بشرف معلومه، يعني ما تتعلمه في هذا العلم. ولذلك التفسير من أجل العلوم. ليش؟ لأن معلوم التفسير هو كلام الله، تتعلم كلام الله تبارك وتعالى. والتوحيد هو أشرف العلوم. لماذا؟ لأن معلومه هو الله جل في علاه، كما قال الشيخ: لأنه العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وحقوقه على عباده. والتوحيد يقسمه العلماء إلى قسمين: قسم الأول توحيد علمي، والقسم الثاني توحيد عملي. القسم الأول توحيد علمي، والقسم الثاني توحيد عملي. التوحيد العلمي هو أن يعلم العبد ما لله تعالى من أسماء وصفات، من أسماء وصفات وأفعال، والعلم بها يكون بمعرفتها ومعرفة انفراد الله تعالى بها، أي أن يعلم أن الله لا يشاركه أحد في هذه الصفات والأفعال والأسماء. فالله وحده هو الذي يحيي ويميت، والله وحده هو الخالق المدبر، والله جل في علاه يسمع سمعا لا يشاركه فيه أحد من الخلق، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. وأما التوحيد العملي، أما التوحيد العملي فهو أن يعمل العبد بطاعة الله تعالى، وطاعة الله تكون بأمرين: الأول بفعل أوامر الله، والثاني بترك النواهي، ما نهانا عنه الشرع. ومن أعظم الأوامر الأمر بالتوحيد، ومن أعظم النواهي النهي عن الشرك. فالذي يصلي امتثالا لأمر الله هو في طاعة، في عبادة، والذي يترك الكذب امتثالا لنهي الله عز وجل عن الكذب هو كذلك في طاعة، في عبادة. الذي يترك الزنا، يترك الغيبة، يترك النميمة، يترك شرب الخمر، يترك السرقة، يترك الربا، يترك عقوق الوالدين، هذه كلها عبادات. وهذه العبادات التركية سميها العلماء عبادات تركية، ترك هذه يا إخوان لا يؤجر الإنسان عليها إلا إذا تركها امتثالا لأمر الله، إذا تركها امتثالا لأمر الله. أما مجرد ترك فهو يصح بمعنى أنه لا يأثم ولا يعاقب، لكنه لا يؤجر على هذا الترك إذا لم يكن هناك نية صالحة، استحضار للنية. ولك أن تتصور إذا تبينت لك هذه المسألة كم فرطنا في أجور حين تركنا أمورا ولم نحتسب الأجر في تركها، وامتثال الأمر بتركها. هذا هو التوحيد باختصار، وهذا أضبط التقاسيم، أن التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في القصد والطلب، أن لا يعبد إلا الله ولا يقصد إلا الله عز وجل. وسيأتي شيء من التفاصيل إن شاء الله. يقول رحمه الله: ولذا أجمعت الرسل على الدعوة إليه. ترى يا شباب عجفة الكتاب كذي، أنا أشوف أنها غلط لأنها راح تتلف الغلاف ويصبح بعدين نعم، حاول أنك تحافظ على الكتاب. يقول: ولذا أجمعت الرسل على الدعوة إليه، قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الرسل ما أرسلهم الله تعالى إلا ليدعو الناس إلى توحيد الله، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ملخص دعوة الرسل هو الأمر بطاعة الله والنهي عن معصية الله. أعظم الطاعات التوحيد، وأعظم المعاصي الشرك، نسأل الله العافية والسلام. يقول: وشهد لنفسه تعالى بالوحدانية، وشهد بها له ملائكته وأهل العلم، شهدوا لله عز وجل بالوحدانية. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا الله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية يا إخوان كتب فيها العلامة ابن القيم كتابه العظيم مفتاح دار السعادة، فقط في شرح تفسير هذه الآية، وذكر أكثر من 100 وجه من أوجه تفضيل العلم وأهله على العبادات الأخرى وأهل العبادات الأخرى من هذه الآية فقط. وهو كتاب جليل القدر عظيم، النفس كتاب مفتاح دار السعادة. طالب العلم إذا تقدم قليلا عليه أن يعتني بكتابات ابن القيم، لأنها أيضا سهلة، أسهل من كتابات شيخه رحمه الله. غالب كتاباته سهلة، إغاثة اللهفان، وكذلك مفتاح دار السعادة، وكذلك مدارج السالكين، والجواب الكافي، وروضة المحبين. كل هذه الكتب ترى سهلة ما فيها صعوبة. يقول رحمه الله: ولما كان هذا شأن التوحيد كان لزاما على كل مسلم أن يعتني به. التوحيد كيف يعتني به؟ قال رحمه الله: تعلما وتعليما عليه الصلاة والسلام، وتدبرا واعتقادا، ليبني دينه على أساس سليم واطمئنان وتسليم، حتى يسعد بثمراته. ألا أعتقد أن الضمة خطأ، حطها فتحة، حتى يسعد بثمراته. صفحة 4 البخاري، ونصبه بأن ولم إذن وكي ولا مصيل من جحود يا أخي كذاك حتى حتى تنصب الفعل المضارع حتى يسعد بثمراته ونتائجه والله ولي التوفيق. هذه تقدمة الشيخ لهذه الرسالة المباركة. ثم قال رحمه الله: الدين الإسلامي. الدين الإسلامي هو الدين الذي بعث الله به محمداً صلى الله عليه وسلم، وختم الله به الأديان، وأكمله لعباده. الإسلام هو الاستسلام لله تبارك وتعالى. أسلم فلان يعني استسلم لأوامر الله، هذا في اللغة هو الاستسلام. والإسلام في الشرع يطلق على أمرين: الأول الإسلام بالمعنى العام، الإسلام بالمعنى العام يراد به التوحيد، وهو دين جميع الأنبياء، دين جميع الأنبياء. ولذلك لما وصف إبراهيم: ولكن كان حنيفا مسلما، بهذا المعنى. وكذلك لما قالت بلقيس ملكة سبأ لما قالت: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أسلمت يعني الإسلام بالمعنى العام، وهو التوحيد، دين جميع الأنبياء. أما الإسلام بالمعنى الخاص فهو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، الدين الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أراده المؤلف هاهنا لما قال: هو الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا الإسلام له خصائص ذكرها الشيخ هنا، يمتاز عن بقية الأديان السماوية، وهذه الإطلاقة صحيحة يا أخوة. لما نقول أديان سماوية إطلاقها صحيح، ولا يحق لأحد أن يستنكر، لأن المقصود بهذا الأديان التي أصلها من السماء، من العلو، أنها نزلت من عند الله عز وجل، حتى ولو كانت حرفت، كما نقول أهل الكتاب مع أنهم حرفوا الكتاب، أليس كذلك؟ ومع ذلك الله وصفهم بأهل الكتاب في آيات عديدة من القرآن. فإذا قيل الأديان السماوية يقصد به هذا المعنى، ولكن تعرفون أنها كلها حرفت إلا هذا الدين العظيم. هذا الدين له ميزة واحد، قال: الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. الإسلام هو أعظم الأديان، ولذلك اختار الله له أعظم الرسل، بل أعظم البشر، من محمد صلى الله عليه وسلم. والإسلام يدل على عظمته عدة أمور، يدل على عظمته عدة أمور. طبعا أنتم تعرفون أن الرسول العظيم لا يرسل إلا بالرسالة العظيمة، حتى على مستوى حياة الناس اليوم، لما تسمع الرسالة أرسلها حاكم إلى حاكم آخر، إذا أرسلها عن طريق السفير تعرف أنها رسالة عادية، أما إذا أرسلها عن طريق وزير خارجية فهي أهم، أما إذا أرسل فيها رئيس الوزراء لا، هذا تدل على أنها إيش؟ أكثر اهتماما. أما إذا أرسل بها ولي العهد دل على أنها على مستوى إيش؟ عالي جدا. هكذا. ولذلك الله سبحانه وتعالى اختار، وله جل في علاه المثل الأعلى، اختار محمدا ليكون الرسول الخاتم لهذه الرسالة الخاتمة لعظمها. ويدل على تعظيم الإسلام عدة أمور، منها عظمة من شرعه وهو الله سبحانه وتعالى، والثانية عظمة من نزل به وهو من؟ جبريل سيد الملائكة، والثالثة عظمة من أرسل به وهو محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، والرابعة عظمة الزمان الذي نزل به الإسلام ونزل به القرآن، وهو أولا شهر رمضان أعظم الشهور، ثانياً في ليلة القدر أعظم الليالي على الإطلاق، وكذلك ما أدري هذا الرابع ولا الخامسة الحين؟
الخامسة.
الخامسة.
الحين ندخل الخامسة.
الحين ندخل الخامسة. نعم. خامسا عظمة المكان الذي نزل فيه الإسلام وهو مكة، أعظم البقاع على الإطلاق. يا أخواني استشعروا نعمة الله عليكم بالإسلام، أحمد الله سبحانه، استشعروا هذه النعمة العظيمة أن الله وفقك للإسلام، وفقك لي الاستقامة، نعمة لو حرمت من نعم الدنيا والله كلها وعوضك الله عز وجل فقط بهذه النعمة والله لكان هذا كافيا، كافيا أن تكون مسلما تنتظر متى تموت وتكون من أهل السعادة إن شاء الله تعالى، الله المستعان. قال الشيخ وهو يذكر ميزات الإسلام، ثانيا قال وختم الله به الأديان، من خصائص الإسلام أنه خاتم الأديان، ومن خصائصه وميزاته وأكمله لعباده أنه دين أكمله الله تبارك وتعالى، ولم يحوج العباد إلى تشريعات أخرى. قال وأتم به عليهم النعمة، ومن خصائصه ورضيه لهم دينا، ومن خصائصه فلا يقبل الله فلا يقبل من أحد دينا سواه. اكتبوا قاعدة يا إخوان لا تتزعزع، اكتبوها، كل من ليس بمسلم فهو كافر، كل من ليس بمسلم فهو كافر، واضح يا إخوان؟
واضح.
هذه الأمور لا مجاملات فيها، وأعظم أسباب الصد عن سبيل الله ومن أعظم أسباب الانحراف الحرص على مرضاة الناس، واضح؟ لا تنتظر يعني واحدة من ثنتين، المسائل التي فيها سخط للناس وإرضاء لله، جيد؟ أنت بين الخيارين، إما أن ترضي الله وتسخط الناس، أو ترضي الناس وتسخط من؟ الله عز وجل عليه. فهذه الأمور لا مجاملات فيها. نعم أنا أقول لك في أصل الخطاب والتعامل مع الكفار، يعني مثلا ليس من حكمة أقول له يا كافر، جيد؟ وهذا أصل قرآني عظيم، الله سبحانه وتعالى ما قال يا أيها الكفار إلا يمكن مرة أو مرتين في مقام المفاصلة، ولا أصل الخطاب يا أيها الناس، صح؟ قل يا أهل الكتاب، كم مرة قال الله لهم يا أهل الكتاب مع أنهم حرفوا الكتاب، ها؟ وكذلك قل يا أيها الذين هادوا، كل هذه الخطابات أمرها آخر. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى هرقل كافر ولا ما هو كافر؟ قال له من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل الكافر، هكذا قال؟
لا
ما قال هذا، ايش قال؟ إلى هرقل عظيم الروم. فبعضهم يقولون أنا ما أقول لا تقول يا كافر، لكن يجب أن تكون صريحا بأن تخبر الناس بأن من لم يؤمن بهذه الرسالة فمصيره إلى النار. هذا الطبيب الصادق ما يجامل المريض، ما يجامله، المعلم الصادق ما يجامل، والداعي الصادق لا يجامل الأخوان على حساب دينه، بل يخبر الناس. ترى أما أنك تطلع تقول لا والله الناس كلهم على خير وكلهم كذا وإلى آخره، هذه الأشياء غش، غش للنفس، الله أن هذا يغش نفسه اللي يفعل هذا، وغش للبشرية، وغش قبل ذلك لهذا الدين العظيم، نسأل الله يعافينا وإياه. يقول الشيخ رحمه الله قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. الشيخ لما ذكر المسائل الآن سيذكر الأدلة على هذه المسائل، وهذا من حسن التصنيف وهو منهج سلفي في التصنيف، أن تذكر المسألة ثم تذكر الدليل على هذه المسألة. مسألتين الأوليتين اللي ذكرها الشيخ، الأولى أن الإسلام بعث به من؟
محمد.
والثانية أنه خاتم الأديان، ختم الله به الأديان، صح؟ هذه الآية تدل على هاتين المسألتين. الأولى: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. الدليل على المسألة الثانية: وخاتم النبيين. واضح يا أخوان؟ قال: وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله أكبر. آيات القرآن تتفاضل، يعني بعضها أعظم من بعض، وهذه من أعظم آيات القرآن. هذه الآية تدل على أي مسألة؟
ثلاث مسائل.
وهي الأولى
إكمال الدين وتم به النعمة.
جميل. والثالثة:
ورضيت لهم
بالإسلام دين.
انتبه. ثم قال: وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. تدل على أي مسألة؟
أن الدين الإسلام.
ألا وأن الله لا يقبل من أحد دينا سواه. يقول: وقد فرض الله تعالى، هذه مسألة جديدة، على جميع الناس أن يدينوا لله تعالى به، يعني بالإسلام. فقال مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هذه الآية فيها عدة دلالات على ما ذكره الشيخ. الأولى: عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، عموم رسالة الإسلام، أنها رسالة عامة، عالمية الرسالة، بمعنى أنها للعالمين. واضح؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والثانية: أن الذي لا يؤمن بهذا الدين فلن يكون من المهتدين، ومن لم يكن من المهتدين لن ينجو من عذاب الله. واتبعوه لعلكم تهتدون، معنى هذا الذي لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لن يكون من المهتدين. وهنا أنبه على قضية في غاية الأهمية. قد تجد اليوم من الناس من لا يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقتدي ببعض المشايخ أو ببعض العلماء، وهذه كارثة، كارثة عظيمة. ولذلك قد تجد بعضهم يسمع حديثا في مسألة صريح صحيح ولا يطمئن للمسألة كما لو سمع أن فلانا من الناس قال به. وهذا يا إخواني خطر عظيم، خطر، هذا على خطر يخشى على صاحب هذه العقيدة الكفر، كونه يقدم أقوال الرجال أو يطمئن لها أكثر من اطمئنانه لمن؟ لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده، يحلف النبي صلى الله عليه وسلم، والعرب لم تكن تقسم إلا في حالتين. لا يقسم العربي، مو مثلنا اليوم على أي أمر يقسم، لا، ما كان يقسم العربي إلا في حالتين. الحالة الأولى: إذا كان الخبر الذي يريد أن يؤكده ويخبر به خبرا عظيما، إذا كان الخبر عظيما. والثانية: بارك الله فيكم، إذا كان المستمع شاكا في الخبر، يشك في صحة هذا الخبر، يعني يقسم. أما اليوم فنحن نوع من الفوضى. النبي صلى الله عليه وسلم لأن الخبر الذي سيخبر به عظيم أقسم، فقال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب الله إلا كان من أصحاب الله. هذا الحديث نريد أن نقف معه وقفة. الوقفة الأولى يعني هذه هي ممكن الوقفة الثانية لكن نريد نقدمها. ما معنى كلمة الأمة هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني؟
تقصد الأمم السالة اللي نزلت عليها الكتب السماوية؟
نعم، المقصود هنا الأمة، اكتب بارك الله فيك، الأمة تطلق على معنيين، أو قل تنقسم الأمة إلى قسمين. القسم الأول أمة الدعوة، أمة الدعوة، واضح؟ ما المقصود بأمة الدعوة؟ يعني الأمة التي دعاها النبي، أمة دعاها نبي من الأنبياء، هذه تعتبر أمته، واضح يا أخوان؟ ولا يخفى عليكم أن هذه الأمة، المجموعة من الناس، الطائفة من الناس التي دعاها هذا النبي، سينقسمون إلى قسمين. قسم يستجيبون لدعوته، صح؟ ويجيبون دعوته، وقسم يرفضون هذه الدعوة، يكفرون بها. جميل؟ لكن هم كلهم من أمته التي دعاها، التي أقام عليها الحجة. جميل. أما القسم الثاني من كلمة التي تدل عليه معنى الأمة أو من أقسام الأمة هي أمة الاستجابة. من هم؟ الذين استجابوا لهذا النبي، الذين آمنوا به، الذين اتبعوه. واضح يا أخوان؟ لذلك نقول كل من دعاهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهم من أمته، حتى أبو لهب وأبو جهل من أمة محمد. أي أمة؟ أمة الدعوة ولا أمة الإجابة؟
دعوة.
أمة الدعوة، واضح؟ التي دعاها. طيب اليوم شارون وبيريز وأوباما وهؤلاء من أمة محمد ولا لا؟ من أمة محمد. متأكد؟ أي أمة؟ أمة الدعوة، واضح؟ التي أقام عليها الحج عليه الصلاة والسلام. أما أمة الإجابة فهم من؟ الذين استجابوا لدعوته وآمنوا به. تعالوا الآن، حين يقول عليه الصلاة والسلام لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، شون هذه الأمة يهود أو نصراني؟ أي أمة يقصد؟ أمة الدعوة، واضح؟ ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب الله. لما قال عليه الصلاة والسلام لا يسمع بي أحد، العلماء يقولون السماع بالنبي ينقسم إلى قسمين: سماع تقوم به الحجة على هذا الإنسان الذي سمع به، وسماع لا تقوم به الحجة. القسم الأول سماع تقوم به الحجة، وسماع لا تقوم به الحجة. إذا كتبتم ركزوا يا صلحكم. السماع الذي تقوم به الحجة، هو السماع بحقيقة دعوة النبي، أن يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم سماعا صحيحا. جميل. هذا السماع تقوم به الحجة ويكفر من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع به سماعا صحيحا ويكون من أصحاب النار. جميل. والسماع الذي لا تقوم به الحجة. لمساعة اتفقنا أن كل من ليس بمسلم ما هو؟ ما لحق في أنا. كل من ليس بمسلم كافر. كل من ليس بمسلم كافر. لكن دخول النار والعذاب من عدل الله أنه لا يعذب أحدا إلا بعد أن يقيم عليه الحجة حتى ولو كان كافرا. واضح يا أخوان؟ لا يمكن أن يعذب إنسان يدخل النار إلا بعد أن يقيم عليه ربنا سبحانه وتعالى الحجة، كما قال تعالى عن النار: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. شوف إقامة الحجة. ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. واضح يا أخوان؟ فكل اليوم كل من ليس مسلم كافر، لكن هؤلاء الكفار احنا ما ندش في التعميم، لا يدخل النار إلا بعد أن يقيم الله عز وجل عليه الحجة، كما ذكر هذا جمع من العلماء. وهذه المسائل قد يستغربها البعض، لماذا؟ لأنها لم تطرق مسمعه من قبل، لكن على طالب العلم أن لا يستنكر شيئا قبل أن يتأكد من نكارته. واضح يا أخوان؟ يقول عليه الصلاة والسلام: إلا كان من أصحاب النار. إلا كان من أصحاب النار. أصحاب النار هذا اللقب لا يطلق إلا على الكفار الذين هم مخلدون في النار. واضح؟ أما من يأتي وصفه على يعني وصف بعض المعاصي في النار، دخل النار إلى آخره، فهذه لا يلزم أن يكون دخوله للنار دخول خلود يخلد فيها، لا. أما أصحاب النار أهل النار فهؤلاء هم الكفار المخلدون. الشيخ ابن تيمية رحمه الله ضرب مثلا، قال: لما نقول هذا من أهل مكة وهذا دخل مكة، في فرق ولا ما في فرق؟ أهل مكة منهم المقيمون، صح ولا خطأ؟ أما واحد دخل مكة هذا يدخله وبعدين مصيره شنو؟ يغادرها. واضح يا إخوان؟ ولذلك يعني يمثل الشيخ بهذه القضية. قال رحمه الله: والإيمان به، يشرح هذا الحديث. الإيمان به يعني ما معنى ولم يؤمن بالذي أرسلت به؟ ما معنى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ والإيمان به: واحد، تصديق ما جاء به مع القبول والإذعان، أن يصدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقبل هذا الذي جاء به عليه الصلاة والسلام وأن يذعن، يعتقد أن هذه الأوامر تلزمه وهذه النواهي تلزمه. واضح يا إخوان؟ أما أن إنسان فقط صدق بالنبي قال نعم هذا حق، لكن ما اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التصديق لا ينفعه. شوف شو يقول الشيخ: والإيمان به تصديق ما جاء به مع القبول والإذعان، لا مجرد التصديق، مو بس أنه يصدق يؤمن بالنبي، يعني يصدق أن هذا حق. واضح؟ لا، لابد من التصديق والإذعان والإنقياد. يقول: ولهذا لم يكن أبو طالب مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم مع تصديقه لما جاء به وشهادته بأنه من خير الأديان، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. هذه قصة أبي طالب: لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبين، يعني لولا أني خايف يعيروني يلوموني العرب كان آمنت، ولو وجدتني سمحا بهذا الدين مبينا به موقنا به. واضح يا أخوان؟ أسأل الله أن يثبتنا وإياكم. يقول هذا وهو يعلم أن هذا حق، يقول هذا وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا وهو يعرف ابن أخيه معرفة تامة، يعرف صدقه، لكن نسأل الله العافية، ما وفق للاهتداء، ما وفق للعمل بهذا الدين، ولذلك كان من أصحاب النار. يقول رحمه الله: والدين الإسلامي متضمن لجميع المصالح التي تضمنتها الأديان السابقة، هذه الأولى. ثانيا: متميز عليها بكونه صالحا لكل زمان ومكان وأمة. أمة يعني طائفة من الناس. فالدين يصلح الإسلام لكل زمان ولكل مكان، الطبقة في أمريكا والطبقة في المكسيك والطبقة في البرازيل والطبقة في الكويت والطبقة في مصر، في كل مكان، الطبقة في الجو، الطبقة في البحر، الطبقة في اليابسة، كلها صالح ولله الحمد والمنة. وفي كل زمان، لكل زمان صالح. وأمة، كل أمة من الناس مهما اختلفت يعني أعراقها واختلفت يعني ألوانها وعاداتها، الإسلام صالح لها. يقول الشيخ الآن سيشرح طبعا هذا. قال الله تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مصدقا لما بين يديه من الكتاب، واضح؟ ومهيمنا عليه، يعني مهيمن على الكتب السابقة. ما معنى مهيمن؟
مسيطر
يعني مهيمن مسيطر، لكن المقصود أنه يصدق ما فيها من حق ويبطل ما فيها من باطل، واضح؟ قال رحمه الله، هذه النقطة الأخيرة اليوم: ومعنى كونه صالحا لكل زمان ومكان وأمة أن التمسك به لا ينافي مصالح الأمة في أي زمان أو مكان، بل هو صلاحها. وليس معنى ذلك أنه خاضع لكل زمان ومكان وأمة كما يريده بعض الناس. بعض الناس يفسر كونه صالح لكل زمان ومكان أن والله الناس اليوم انتشر عندهم شرب الخمر، إذا شرب الخمر حلال، واضح؟ يريد يخضع الدين، الإسلام، الدين للناس، وليس العكس. المفروض أنك تخضع الناس لإيش؟ للدين. نعم. قال رحمه الله، خلنا نأخذ النقطة هذه بعد الأخير عشان يدخل وقت الصلاة إن شاء الله. قال: والدين الإسلامي هو دين الحق الذي ضمن الله تعالى لمن تمسك به حق التمسك: واحد، أن ينصره، اثنين، ويظهره على من سواه. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، بشرط أن يكون هذا المتمسك بهذا الدين قد تمسك به مخلصا لله. أما من يتمسك بالدين بقصد العلو في الأرض، بقصد نيل الحكم والأموال وغيرها، فهذا في الحقيقة لم يتمسك بهذا الدين كما أمر الله. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. هؤلاء الذين وعدهم الله بهذه الوعود العظيمة اتصفوا بصفتين عظيمتين: الأولى صحة العقيدة، والثانية صحة العمل. الأولى صحة العقيدة توحيد، والثانية العمل بالشريعة، صحة العمل. وين؟ وعد الله الذين آمنوا منكم. آمنوا يعني شنو؟ آمنوا الإيمان الصحيح، صححوا العقيدة، وعملوا الصالحات، هذا العمل بالشريعة، العمل بالسنة. ماذا وعدهم الله عز وجل؟ ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وعدهم بالاستخلاف، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. لا يمكنن لهم شنو؟ دينهم، مدواتهم. التمكين يكون ليش؟ للدين. الداعية الصادق هو الذي يسعى لتمكين الدين، وليس لتمكين جماعته أو حزبه أو نفسه، وإنما لتمكين الدين. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ثالثا قال تعالى وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لماذا هذا كله؟ قال تعالى يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه من فضائل التوحيد الدنيوية. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. نكتفي بهذا القدر، وغدا إن شاء الله نكمل.